وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاكم.
الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، ومع مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان. ونحن في هذا البرنامج نتعرف على هذه المداخل من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أتحدث مع حضراتكم في هذه الحلقة عن سوء الخلق كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. إن الإسلام ديننا الحنيف قد دعانا إلى التخلق بمكارم الأخلاق، أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء. فيجب على المسلم أن تكون سريرته كريمة، يحب الكرم والشجاعة والحلم والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. فكل هذه الخصال من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي أن يكون هذا الحديث نصب عيني المؤمن، لأن الإنسان إذا علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقه، كان ذلك دافعا له على التخلق بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مقاصد بعثته الشريفة تمام محاسن الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا قد يسأل سائل فيقول: وما معنى الخلق؟ ما المراد بالخلق؟ الجواب: قال الحسن البصري رحمه الله: الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقيل الخلق هو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وقيل أيضا للإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، ما الخلق؟ قال: أن تتحمل ما يكون من الناس، أي أن تتحمل أذى الناس، هذا هو الخلق. وقيل أيضا الخلق هو السجية والطبع، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وهي شكل خلقته التي خلقه الله عليها، وهذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك. وصورة باطنة وهي حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر، من غير حاجة إلى فكر وروية، وهذا ما يعبر عنه بالخلق. الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، فلان طبع على الأدب وفلان طبع على سوء الأدب، نسأل الله العافية. فسوء الأدب مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان، يلبس عليك ويقول لك سب فلان، تطاول على فلان، هذا من مداخل الشيطان لبني الإنسان. طبعا كثير من الناس للأسف يظن أن حسن الخلق هو قاصر على معاملة الخلق فقط، وهذا فهم خاطئ وقاصر، لأنه ينبغي على المسلم قبل أن يحسن الأدب مع الناس ينبغي عليه أن يحسن الأدب مع رب الناس أولا. لذا أقسم هذه الحلقة إلى قسمين: حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الخلق. كيف نحسن الأدب مع الخالق، مع الله جل وعلا؟ الجواب أولا بحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله له عدة معاني، منها وهو الشاهد لكلامي أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، أي على العبد دائما وأبدا أن يعتذر إلى ربه وسيده ومولاه من كل ما يأتي به من خير أو شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. الله أكبر، رجل مصلي متصدق ويخاف عدم قبول هذه الصلاة وهذا الصيام وهذه الزكاة، نعم، فإذا خاف فهو بالاعتذار، وهذا من معاني حسن الظن بالله، أن تنظر لنفسك نظرة تقصير لا نظرة عجب. بعض الناس يقول: أنا الصائم النهار، أنا القائم الليل، أنا الحافظ لكتاب الله، أنا وأنا، ويضيع الثواب. لا، أنت بعد كل عمل صالح ترجو القبول من الله: اللهم تقبل صلاتي، تقبل صيامي، تقبل عملي. الشيطان يقول لك: أنت أول الناس دخولا الجنة، قل وتباهى، فيبدأ يلبس عليك وتقول للناس: أنا أول الناس سأدخل الجنة، من قال لك ذلك؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه، فإذا خاف فهو بالاعتذار. إذن ينبغي عليك حينما تتقرب إلى ربك بطاعة سل ربك قبولها. ها هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما رفع قواعد البيت ماذا قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه هي عادة أهل الصلاح في كل زمان ومكان، يعملون أعمال صلاح ويرجون من الله القبول. أما أهل الفساد يعملون أعمال فساد ويقولون: ده احنا داخلين الجنة حتف، أول الناس دخولا لها نحن، كما نسمع من البعض. هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله أن تنظر لنفسك نظرة تقصير، وهذا من معاني حسن الظن بالله. ثانيا من معاني أو من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قال العلماء: أن تتلقى أخبار الله بالتصديق. من حسن الأدب مع الله أن تحسن الظن بالله وأن تتلقى أخباره بالتصديق بحيث لا يقع في قلبك شك أو تردد في تصديق خبر الله تعالى، لأن خبر الله جل وعلا صادر عن علم. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. إذا تخلق العبد بهذا الخلق العالي أمكنه أن يدفع أي شبهة يريدها المعرضون على أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبه في قلوب المسلمين بقصد فتنتهم وإضلالهم. ولنضرب لذلك مثلا حديث الذبابة الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الخبر صادر عن من؟ الجواب: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصادق، عن الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اعترض على هذا الحديث وضرب به عرض الحائط، قال: هذا الكلام لا نقبله. ثم خرج علينا من جلدتهم وممن يتحدث بألسنتهم بعد أبحاث علمية دقيقة أجريت في ألمانيا، خرج علينا من يقول باللفظ الواحد: لقد صدق نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. هل على المسلم أن ينتظر هذه اللحظة؟ أم من أول وهلة سمع فيها الآية أو الحديث وجب عليه أن يصدق؟ الأدب أن تصدق من أول وهلة، هذا هو الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى من الأدب مع الله أن تتلقى أخباره بالتصديق ثم تتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ والتطبيق. بعد أن صدقت وجب عليك أن تحول هذا التصديق إلى واقع عملي ومنهج حياة. لا يكفي أن تقول: أنا أصدق كلام ربي، هذا ليس بكاف. أين أنت من العمل؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يكفي أن تكون مؤمنا، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله. قال الله تعالى في صفات المنافقين في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان. يبقى لابد أن تحول هذا التصديق إلى عمل. الذي يقول: أنا أعلم أن الله أمرني بخمس صلوات وبصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، ولكن لن أطبق، هل هذا تأدب مع الله؟ لا والله. اليهود كانوا يعلمون علم اليقين أن هذا الدين حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، بدليل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فكانوا يعلمون أن هذا الدين حق، ولكنهم استكبروا عن عبادة الله عن علم وهم يعلمون. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قيل له: لما؟ قال: لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم وهم يعلمون. فينبغي على المسلم ألا يرد شيئا من أحكام الله عز وجل، سواء ردها منكرا حكمها، أو ردها مستكبرا عن العمل بها، أو ردها متهاونا عن العمل بها، فإن ذلك كله مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. مثال ذلك الصلاة، قرة عين المؤمن وزاده اليومي الذي يتزود به للقاء الله عز وجل. المسلم يعظم قدر الصلاة ويهتم بها أعظم الاهتمام، لأنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. حسن الخلق مع الله بالنسبة للصلاة مثلا أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن، عينك قريرة تفرح إذا كنت متلبسا بها، تنتظرها إذا فات وقتها. إذا صليت العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب، إذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء، إذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الليل، صليت بالليل كنت في شوق لصلاة الصبح، صليت الصبح كنت في شوق لصلاة الظهر، كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. لماذا؟ فإن فيها الراحة، فيها الطمأنينة، فيها السكينة، لا كما يقول البعض اليوم: أرحنا منها، لأنها ثقيلة عليهم وشاقة على نفوسهم والعياذ بالله. فالأدب مع الله أن تتلقى أخباره بالتصديق، ثم تتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ والتطبيق، أن تطبق كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أن تحول هذا الكلام إلى عمل، أو هذا التصديق إلى عمل. أيضا من الأدب، أسأل الله أن يرزقنا الأدب، اللهم آمين. رابعا، أن تتلقى أقداره بالصبر والرضا. كلنا يعلم أن أقدار الله عز وجل التي يجريها على الخلق ليست كلها ملائمة لهم، بمعنى منها ما يوافق رغبات الخلق ومنها ما لا يوافقهم. فالمرض مثلا لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون صحيحا معافى، وكذلك الجهل لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون عالما، وكذلك الفقر لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون غنيا. لكن أقدار الله عز وجل تتنوع لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فحسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى بما يقدره الله لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن ما قدر لك قدر لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، يستحق عليها الحمد. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا: نعم. فيقول جل وعلا لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول: حمدك واسترجع. حمدك أي قال: الحمد لله. واسترجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال: أحمدك ربي. عند فقد فلذة الكبد، عند فقد الولد، قال الحمد لله عند أول وهلة للمصيبة. وهذا هو الأدب مع الله جل وعلا. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته مسرعة وقالت: إني لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن مدخل جديد من مداخل الشيطان وهو سوء الخلق، وقلنا لا بد للمسلم أن يكون حسن الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى أولا ثم مع الناس. قبل أن نحسن الأدب مع الناس لا بد أن نحسن الأدب مع رب الناس أولا. وقلنا نحسن الأدب مع الله بأربعة أشياء: حسن الظن بالله، أن تتلقى أخبار الله بالتصديق، أن تتلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ والتطبيق، أن تتلقى أقداره بالصبر والرضا. وهذه رسالة أوجهها لمن ابتلاهم الله بالشدائد والكروب، إلى من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب. ذاك مريض فقد صحته، وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته، وثالث خارت قواه وزالت بشاشته، وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون، صابرون محتسبون. تأملوا قول نبيهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ينبغي على المسلم أن يتلقى أقدار الله بالصبر والرضا. حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى بما يقدره الله لك، أن تطمئن إليه، أن تعلم أن ما قدر لك قدر لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. هذه النقطة الأولى، أو هذا هو القسم الأول من لقائنا اليوم، وهو حسن الخلق مع الخالق. القسم الثاني: حسن الخلق مع الخلق، مع الناس. كيف نحسن الأدب مع الناس؟ وهذا أمر أراه الآن من الأهمية بمكان، نظرا إلى أننا نعيش زمانا قل فيه الأدب. أسأل الله أن يرزقنا الأدب، وأن يؤدبنا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، اللهم آمين. نحسن الأدب مع الناس أولا بالكلمة الطيبة. ينبغي أن تكون معاملة الخلق بعضهم مع بعض قائمة على الكلمة الطيبة، من منطلق قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا. هذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا لم تستطع قول الكلمة الطيبة لا تقل السيئة أو الخبيثة، بل التزم الصمت، من صمت نجا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صمت نجا. إما أن تقول الكلمة الطيبة وإما أن تصمت. والكلمة الطيبة يا إخواني لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب. الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت، ونيران قد استعرت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك شخص بمسبة قابله أنت بعفو وصفح وإحسان. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. فالكلمة الطيبة يكفي والله أنها تصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويكفي أنها صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يبقى الكلمة الطيبة تدل على حسن خلق قائلها، تدل على حسن خلقه وعلى أدبه. أما الكلمة الخبيثة السيئة تدل على سوء خلق هذا الإنسان. وكما قلنا من معاني الخلق السجية والطبع، فلان طبع على الأدب وفلان على سوء الأدب، نسأل الله العافية. والشيطان يزين للعبد ويسهل له سوء الخلق، فهذا من مداخل الشيطان على العبد: اشتم فلان، تطاول عليه، اضرب فلانا، إلى غير ذلك. فلا تسمع كلامه، لا تستجب للشيطان، بل دائما ضع هذا الحديث نصب عينيك: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وضع هذا الحديث أيضا نصب عينيك: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أصحاب الأخلاق الحسنة الجميلة أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فأول أدب نتعلمه مع الناس الكلمة الطيبة. ثانيا طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب. ابتسم في وجه إخوانك، كن صاحب ابتسامة جميلة، اجعل قدوتك في ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جرير كما في صحيح مسلم: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه سهل منبسط. الله، طلاقة الوجه أدب، أدب جم، أدب عالي مع الخلق. طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب. إياك أن تكون صاحب تكشيرة في وجه الناس، أو أن تكون متكبرا عليهم، لا تلقي السلام عليهم ولا ترد السلام على أحد، متكبرا متغطرسا. على ماذا؟ على ماذا هذا التكبر؟ لقد ذم الله المستكبر ثاني عطفه كما في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ما معنى ثاني عطفه؟ أي لوى عنقه تكبرا، يمشي متكبرا على الخلق. ما جزاؤه يا رب؟ له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. على ماذا التكبر أيها الإنسان؟ وسوف تأكلك الديدان. وعلى ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ وعلى ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، ستحمل على الأعناق وتوضع في التراب وتأكلك الديدان. على ماذا التكبر؟ كن صاحب ابتسامة. ثالثا من حسن الخلق مع الخلق عدم تزكية النفس أمامهم، ولا تمن بمعروفك عليهم. قال تعالى: ولا تمن تستكثر. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وكما في صحيح مسلم من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي في وجهه التراب، والحث هو ملء الكف، يحثي في وجهه التراب ويقول: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الثناء والإطراء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، قطعت عنق صاحبك. ورددها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه. فكل هذه الأدلة على جواز، كل هذه الأدلة على عدم جواز تزكية النفس أو الآخرين. فمن الأدب مع الخلق ألا تزكي نفسك أمامهم. رابعا وأخيرا من حسن الخلق مع الخلق ألا تنهى عن شيء وتأتي مثله. عار عليك أيها المسلم أن تأمر الناس بأمر ولا تفعله، عار عليك أن تنهى الناس عن شيء وتقع فيه، فإنك إن فعلت ذلك كنت مجالا للسخرية ومحطا لازدراء من حولك بك، ثم إنك تجلب لنفسك سخط الرب جل وعلا. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي أفلا تفهمون، أفلا تفقهون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، أي شيء عظيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وثبت عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه أي أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقيل أيضا: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب عليل. وأريد أن أختم هذه الحلقة المباركة بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أدب النبي صحابته رضي الله عنهم. لقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من المشركين سب أبا بكر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس يتعجب ويبتسم. فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله، أي رد أبو بكر على هذا المشرك بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام، فلحقه أبو بكر وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: أول شيء، وهذا هو الشاهد، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي أن يعفو عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة. أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام. اللهم آمين. نلقاكم في برنامجكم مداخل الشيطان إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى على خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوا.